إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مجموعة من النثر والشعر، محكمة البناء قوية الأسر، فيها دلالة على عمق هذه اللغة التي شرفها الله رب العالمين فأنزل بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم خطابه. فمن ذلك أن رجلا قال لهشام القرطبي: كم تعد؟ وهو يريد أن يسأله عما مضى من عمره، فقال له: كم تعد؟ قال: من واحد إلى ألف ألف وأكثر. قال: لم أرد هذا، كم تعد من السن؟ قال: 32، 16 من أعلى وستة عشر من أسفل. قال: لم أرد هذا، كم لك من السنين؟ قال: والله ليس لي منها شيء، والسنون كلها لله. قال: يا هذا، ما سنك؟ قال: عظم. قال: أبن لي، ابن كم أنت؟ قال: 2، رجل وامرأة. قال: كم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء قتلني. قال: كيف أقول؟ قال: تقول: كم مضى من عمرك. ومن المناهي اللفظية أن تسأل بغير هذه الصيغة، لأن الإنسان لا يدري ما بقي من عمره ولا يدري مقدار عمره، وإنما يعلم ما مضى من عمره، فهي ملحقة بمسائل العقيدة: كم مضى من عمرك. ومن هذا القبيل أيضا ما حدث به ابن عائشة، قال: حج هشام بن عبد الملك في خلافة أخيه الوليد ومعه رؤساء أهل الشام، فطاف وجهد أن يستلم الحجر فلم يقدر من الازدحام، فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس، فأقبل علي بن الحسين رضي الله عنهما وهو أحسن الناس وجها وأنظفهم ثوبا وأطيبهم رائحة، فلما طاف بالبيت وبلغ الحجر تنحى الناس كلهم إجلالا له، فاستلم الحجر وحده، فغاض ذلك هشاما وبلغ منه، فقال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا أصلح الله الأمير؟ قال: لا أعرفه، وكان به عارفا، ولكن خاف من رغبة أهل الشام فيه فقال: لا أعرفه، كأنه يستهين به ويزدريه، أو كأنه ليس بالذي يعرف. قال: لا أعرفه. وكان الفرزدق الشاعر حاضرا، فقال: أنا أعرفه يا شامي. قال الشامي: من هو؟ فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. البطحاء المكان المتسع الذي فيه دقاق الحصى يجمعها السيف. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والوطأة موضع القدم، والبيت يعرفه، والحل والحرم. والحرم حرم مكة، والحل ما جاوزه. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. التقي الذي يطيع الأوامر ويجتنب النواهي، النقي المنقى من القدر، والطاهر كذلك، والعلم المشهور: إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا تنتهي الكرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا صلى الله عليه وسلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. عرفان منصوب لأنه مفعول له أو مفعول لأجله. يكاد يمسكه عرفان راحته، أي لأجل عرفانه براحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يعني إذا جاء يلمس بيده الحجر الأسود يكاد لعرفان الحجر به أن يمسك كفه. في كفه خيزران ريحه عبق، من كف أروع في عرمينه شمم. في كفه خيزران ريحه عبق، أي باق أثره في يده، من كف أروع. والأروع من يعجبك بشجاعته وحسنه. في عرمينه شمم، في أنفه ارتفاع وحسن. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. ينشق نور الهدى عن نور غرته، كالشمس تنجاب من إشراقها الظلم. منشقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يقول: ينشق نور الهدى عن نور غرته، والغرة بياض في الجبهة، كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم. تنجاب تنكشف. فليس قولك من هذا بضائره، أي بضاره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوكفان تستمطران، ولا يعروهما ولا يلحقهما. عدم، أي فقدان. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، والبادرة هي ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. حسن الخلق والخلق. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فلما قال أبو فراس هذا حبسه هشام ثم أطلقه، فوجه إليه علي بن الحسين 10,000 درهم، وقال: اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان معنا في هذا الوقت أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: ما قلت ما كان إلا لله. فقال له علي بن الحسين: قد رأى الله مكانك، ولكن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لم نرجع فيه. وأقسم عليه فقبلها. وبسبيل مما نحن فيه، ما هو معروف من قصة مداس أبي القاسم الطنبوري، فقد حكي أنه كان ببغداد شخص يعرف بأبي القاسم الطنبوري، وكان صاحب نوادر وحكايات، وله مداس، والمداس كسحاب ما يلبس في الرجل، وكان له مداس له مدة سنين، كلما انقطع منه موضع جعل عليه رقعة إلى أن صار في غاية الثقل، وصار يضرب به المثل فيقال أثقل من مداس أبي القاسم الطنبوري. واتفق أنه دخل سوق الزجاج فقال له سمسار: يا أبا القاسم، قد وصل تاجر من حلب ومعه زجاج مذهب قد كسد، فابتعه منه وأنا أبيعه لك بعد مدة بمكسب المثل مثلين. فابتاعه بستين دينارا. ثم دخل سوق العطارين فقال له سمسار آخر: قد ورد تاجر آخر من نصيرين بماء ورد في غاية الحسن والرخص، فابتعه منه وأنا أبيعه لك بفائدة كثيرة. فابتاعه بستين دينارا أخرى. ثم جعله في الزجاج المذهب ووضعه على رف في صدر البيت. ثم دخل الحمام بفلس فقال له بعض أصدقائه: يا أبا القاسم، أشتهي أن تغير مداسك فإنه في غاية الرداء وأنت ذو مال. فقال: السمع والطاعة. ولما خرج من الحمام ولبس ثيابه، والحمامات في ذلك الوقت كانت عامة، فلما خرج من الحمام ولبس ثيابه وجد إلى جانب مداسه مداسا جديدا، فلبسه ومضى إلى بيته. ظن أو اعتقد أن صاحبه الذي أشار عليه قد أنفذ ونفذ ما أشار به عليه، وابتاع له مداسا جديدا، فجاء به فوضعه بجوار مداسه القديم. فلما خرج وجد إلى جانب مداسه مداسا جديدا، فلبسه ومضى إلى بيته. وكان القاضي دخل الحمام يغتسل ففقد مداسه، فقال: الذي لبس مداسي ما ترك عوضه شيئا. فوجدوا مداس أبي القاسم الطنبوري، قالوا: هو لفلان وهو معروف. فكبسوا بيته فوجدوا مداس القاضي عنده، فأخذ منه وضرب وحبس وغرم جملة مال حتى خرج من الحبس. فأخذ المداس وفي نفسه موجدة عليه، فألقاه في دجلة فغاص لثقله في الماء، فرمى بعض الصيادين شبكته فطلع فيها المداس. ولأنه مشهور ذائع الصيط قال الصياد: هذا مداس أبي القاسم الطنبوري، والظاهر أنه سقط منه. فحمله إلى بيت أبي القاسم فلم يجد، فرماه من الطاق إلى بيته فسقط على الرف الذي عليه الزجاج، فتبدد ماء الورد وانكسر الزجاج. فلما رأى أبو القاسم ذلك لطم على وجهه وصاح: وافقراه، أفقرني هذا المداس. ثم قام يحفر له في الليل حفرة، فسمع الجيران حس الحفرة فظنوا أنه نقب، أن اللصوص قد جاءوا بليل ينقبون عليهم بيتهم بنقب جدارهم، فشكوه إلى الوالي، فأرسل إليه من اعتقله وقال له: تنقب على الناس حائطهم، سجنوه. ففعلوا، فلم يخرج من السجن إلا بعد أن غرم جملة مال. فأخذ المداس ورماه في مستراح الخان، فسد قصبة المستراح وفاض. وقصبة المستراح هي أنبوب الصرف في هذا الزمان. فأخذ المداس ورماه في مستراح الخان، فسد قصبة المستراح وفاض. فكشف الصناع ذلك حتى وقفوا على موضع السد، فوجدوه مداس أبي القاسم الطنبوري، فحملوه إلى الوالي وحكوا له، فقال: غرموه المصروف جملة. فقال ما بقيت أفارق هذا المباس، وغسله وجعله على السطح حتى يجف، لأنه كان غارقا في القدر في المستراح، فغسله وجعله على السطح حتى يجف، فرآه كلب ظنه رمة فحمله عبر به إلى سطح آخر، فسقط على امرأة حامل فارتجفت وأسقطت ولدا ذكرا، فنظروا ما السبب، فإذا مداس أبي القاسم، فرفع إلى الحاكم فقال يجب عليه غرة، وهي دية الجنين، إذا أسقط ميتا وقدرها عبد أو أمة أو نصف عشر الدية الكاملة للقتل القطع، فقال يجب عليه غرة، فابتاع لهم غلاما وخرج وقد افتقر ولم يبق معه شيء، فأخذ المداس وجاء به إلى القاضي وحكى له جميع ما اتفق له فيه، وقال أشتهي أن يكتب مولانا القاضي بيني وبين هذا المداس مبارأة بأنه ليس مني ولست منه وأنني بريء منه، ومهما فعله هذا المداس يؤاخذ به ولا يلزمه، وإنما يلزمه هو، فقد أفقرني. فضحك القاضي ووصله بشيء ومضى. فهذه قصة ذكرها جامع أخبار الأدب، وهي تكاد تصور لك ما حدث تصويرا، وكأنما تنقل لك ما كان بعجره وبجره، فكأنك تشهد الرجل وقد وقع في حي صبيص لا يدري ما يصنع بهذا المداس الأحمق الذي يورطه مرة بعد مرة في تلك المضائق، يتكلف المال ويعاني ما يعاني من الحبس والتضييق، والمداس لا يلتفت، وإنما هو ماض في غيه يورطه مرة بعد مرة، فلم يجد مخرجا من ذلك إلا بأن تكتب مبارأة بينه وبينه، كأنما هي طلاق المتلاعنين. وقدرة اللغة، مع أنه قد صيغ هذا الخبر بلغة وسط، وإنما هي سلسة سهلة تنقل ما كان وتصوره. وهذا نص من نصوص الشعر للعباس بن مرداس المتوفى سنة 16 من الهجرة، وفيه حكمة، وفيه دلالة على أمر يغفل عنه كثير من الناس. يقول: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير، بغاة الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور، ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور، لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير، فإن أك في شراركم قليلا، فإني في خياركم كثير. والحكمة التي يريد أن يلفت إليها هي أن الناس ليسوا بأشكالهم وظواهرهم، وإنما هم بحقائقهم ومعادنهم، ولذلك يدلل بمن خلا من العقل والنظر وكان بهيمية الطبع والخيم، فيذكر البعير وقد طال بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، ويحبسه على الذل الحبل البالي، ولو كان رمة، ولو كان هذا الحبل لا يتماسك، وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير، جمع هراوة، وهذه الهراوة هي العصا، فيضرب بها فلا يغار ولا ينكر. فإن أكو في شراركم قليلا فإني في خياركم كثير. ولصالح ابن عبد القدوس قصيدة تعرف بالقصيدة الزينبية، يقول فيها: وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب، واحذره إن لاقيته متبسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب. إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب، وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وصل الكرام وإن رموك بجفوة فالصفح عنهم والتجاوز أصوب. واختر قرينك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب. إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويرهب، ويبش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب. وصل الكرام وإن رموك بجفوة فالصفح عنهم والتجاوز أصوب. واختر قرينك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب. إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويرهب، ويبش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب. والفقر شين للرجال فإنه حقا يهون به الشريف الأنسب. واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب. والسر فاكتمه ولا تنطق به إن الزجاجة كسرها لا يشعب. وكذاك سر المرء إن لم يطوه نشرته ألسنة تزيد وتكذب. لا تحرصا فالحرص ليس بزائد في الرزق بل يشقى الحريص ويتعب. ورع الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب. وإذا أصابك نكبة فاصبر لها من ذا رأيت مسلما لا ينكب. وإذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب. واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويوهب. وله: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى نكسه. وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه، حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه. وشعرنا العربي مملوء بأمثال هذه الحكم في هذا البيان العذب والصياغة الرائقة والأسر الشديد الركين في حلاوة سياق وحسن أداء، ولكن قومي لا يعلمون. ومن ذلك تلك القصيدة العظيمة لمعنى بن أوس التي يخط فيها لذوي الأرحام طريقهم في معاملة أرحامهم إذا ما حسدوهم وبغوا عليهم. يقول معن بن أوس في قصيدته العصماء العظيمة: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. قلمت أظفار حقده، والضغن من أشد البغض. وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم. فإن أعف عنه أغض عينا على قذى، وليس له بالصفح عن ذنبه علم. وإن أنتصر منه أكن مثل رائش سهام عدو يستهاض بها العظم. صبرت على ما كان بيني وبينه، وما تستوي حرب الأقارب والسلم. وبادرت منه النأي والمرء قادر على سهمه ما دام في كفه السهم. صبرت على ما كان بيني وبينه، وما تستوي حرب الأقارب والسلم. وبادرت منه النأي والمرء قادر على سهمه ما دام في كفه السهم. ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم. إذا سمته وصل القرابة سامني قطيعتها تلك السفاهة والإثم. وإن أدعوه للنصف أأبى ويعصني، ويدعو لحكم جائر غيره الحكم. فلولا اتقاء الله والرحم التي رعايتها حق وتعطيلها ظلم، إذا لعلاه بارقي وخطمته بوسم شنار لا يشاكهه وسم. ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم. يود لو أني معدم ذو خصاصة، وأكره جهدي أن يخالطه العدم. ويعتد غنما في الحوادث نكبتي، وما إن له فيها سناء ولا غنم. فما زلت في ديني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم. وخفض له مني الجناح تألفا، لتدنيه مني القرابة والرحم. وقولي إذا أخشى عليه مصيبة ألسلم فداك الخالد العقد والعم. وصبري على أشياء منه تريبني، وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم. لأستل منه الضغن حتى استللته، وقد كان ذا ضغن يضيق به الحزم. رأيت انثلاما بيننا فرقعته برفقي وإحيائي وقد يرقع الثلم. وأبرأت غل الصدر منه توسعا بحلمي كما تشفى بلدوية الكلم. فداويته حتى ارفأن نفاره، فعدنا كأنا لم يكن بيننا صرم. وأطفأ نار الحرب بيني وبينه، فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. قصيدة عظيمة فيها ما فيها من سبيل معاملة ذوي الأرحام، وفيها ما فيها من ترفع على الصغائر واحتقار للدسائس، وفيها ما فيها من كرم المحفد وخالص الشيم وعظيم الخيم، وفيها ما فيها من تمسك بأخلاق دين الإسلام العظيم. فهذه القصيدة جديرة بحفظها، وهي دائعة شائعة في أدبنا العربي، قصيدة معن بن أوس، ولكن قومي لا يعلمون. وقال صلاح الدين خليل ابن أيبة الصفدي المتوفى سنة 64 و700، قال في الحكم من لاميته: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصد عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به، صبر الحسام بكف الدارع البطل، واستشعر الحلم في كل الأمور، ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجلي، وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، ولا يغرنك من تبدو بشاشته، منه إليك فإن السم في العسل، وإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل. وقال صفي الدين الحلي المتوفى سنة 400، قال يصف حديقة وأطلق الطير فيها سجع منطقه، ما بين مختلف منه ومتفق، والظل يسرق بين الدوح خطوته، وللمياه دبيب غير مسترق، وقد بدا الورد مفترا مباسمه، والنرجس الغض فيها شاخص الحدق، والسحب تبكي وتغر البرق مبتسم، والطير تسجع من تيه ومن أنق، فالطير في طرب، والسحب في حرب، والماء في هرب، والغصن في قلق، فكاد ترقص رقص. وهو يصور لك الصورة شاخصة، يصف هذه الحديقة في ذلك اليوم الممطر، يقول: وأطلق الطير فيها سجع منطقه، ما بين مختلف منه ومتفق، والظل يسرق بين الدوح خطوته، وللمياه دبيب غير مسترق، وقد بدا الورد مفترا مباسمه، والنرجس الغض فيها شاخص الحدق، والسحب تبكي وتغر البرق مبتسم، والطير تسجع من تيه ومن أنق، فالطير في طرب، والسحب في حرب، والماء في هرب، والغصن في قلق. وقال أيضا في الأخلاق والخصال: لا ينطط المجد من لم يركب الخطرا، ولا ينال العلا من قدم الحذرا، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى، ولم يقض من إدراكها وطرا. لا بد للشهد من نحل يمنعه، ولا يجتني النفع من لم يحمل الضررا. لا يبلغ السول إلا بعد مؤلمة، ولا تتم المنى إلا لمن صبرا. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ، لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا. وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا بالغير معتبرا. من دبر العيش بالآراء دام له صفوا، وجاء إليه الخطب معتذرا. يهون بالرأي ما يجري القضاء به، من أخطأ الرأي لا يستذنب القدرا. وهو يعني بالرأي لا الرأي المذموم، وإنما يعني بالرأي النظر في تدبير المعيشة وفي عواقب الأمور. وقال الحريري مبينا أصلا من أصول معاملة الإخوة بعضهم بعضا، قال: سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز وابن إذا شحط. أقن الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتدافع عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط. واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز وابن إذا شحط. أقن الوفاء ولو أخل بما اشترط وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام قد توفي سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مدح السفر: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. الأسد لولا فراق الغاب ما افكرست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. فهو يتكلم في تهوين الغربة على المغتربين، وفي بيان فضل من فضائلها وفضلها. وله في المؤاخاة رحمه الله تعالى: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس في خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق يصدق الوعد منصفا. ويقول رحمه الله تعالى في عزة النفس وترفعها عن الصغائر والسفاسف: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تبن مني تبن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. ولسه موئل ابن عاديا المتوفى سنة 62 قبل هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل. رسى أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل. هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره يعز على من رامه ويطول. يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل. تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وهي قصيدة حماسية طويلة محفوظة عند السابقين من العلماء والأدباء بل وعند كثير من العامة، فإنهم كانوا يستظهرون كثيرا من تلك الأبيات وتجري على ألسنتهم في كثير من المناسبات. فخلف من بعدهم خلف كرهوا لغة الآباء والأجداد وجانبوا لغة القرآن الذي هو كلام رب الأرض والسماء وكرهوا اللغة التي تكلم بها صفوة الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم اهدنا إلى الحق ومسكنا به وأقمنا عليه واقبضنا عليه واحشرنا في زمرة أهله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مجموعة من النثر والشعر محكمة البناء قوية الأسر، فيها دلالة على عمق هذه اللغة التي شرفها الله رب العالمين فأنزل بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم خطابه. فمن ذلك أن رجلا قال لهشام القرطبي: كم تعد؟ وهو يريد أن يسأله عما مضى من عمره، فقال له: كم تعد؟ قال: من واحد إلى ألف ألف وأكثر. قال: لم أرد هذا، كم تعد من السن؟ قال: 32، 16 من أعلى وستة عشر من أسفل. قال: لم أرد هذا، كم لك من السنين؟ قال: والله ليس لي منها شيء، والسنون كلها لله. قال: يا هذا ما سنك؟ قال: عظم. قال: أبن لي، ابن كم أنت؟ قال: 2، رجل وامرأة. قال: كم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء قتلني. قال: كيف أقول؟ قال: تقول: كم مضى من عمرك. ومن المناهي اللفظية أن تسأل بغير هذه الصيغة، لأن الإنسان لا يدري ما بقي من عمره ولا يدري مقدار عمره، وإنما يعلم ما مضى من عمره، فهي ملحقة بمسائل العقيدة: كم مضى من عمرك. ومن هذا القبيل أيضا ما حدث به ابن عائشة، قال: حج هشام بن عبد الملك في خلافة أخيه الوليد ومعه رؤساء أهل الشام، فطاف وجهد أن يستلم الحجر فلم يقدر من الازدحام، فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس، فأقبل علي بن الحسين رضي الله عنهما وهو أحسن الناس وجها وأنظفهم ثوبا وأطيبهم رائحة، فلما طاف بالبيت وبلغ الحجر تنحى الناس كلهم إجلالا له، فاستلم الحجر وحده، فغاض ذلك هشاما وبلغ منه، فقال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا أصلح الله الأمير؟ قال: لا أعرفه، وكان به عارفا، ولكن خاف من رغبة أهل الشام فيه فقال: لا أعرفه، كأنه يستهين به ويزدريه، أو كأنه ليس بالذي يعرف، قال: لا أعرفه. وكان الفرزدق الشاعر حاضرا، فقال: أنا أعرفه يا شامي. قال الشامي: من هو؟ فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. البطحاء المكان المتسع الذي فيه دقاق الحصى يجمعها السيل. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والوطأة موضع القدم، والبيت يعرفه، والحل والحرم. والحرم حرم مكة، والحل ما جاوزه. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. التقي الذي يطيع الأوامر ويجتنب النواهي، النقي المنقى من القدر، والطاهر كذلك، والعلم المشهور. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا تنتهي الكرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، صلى الله عليه وسلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. ينمى إلى ذروة العز التي قصرت، عن نيلها عرب الإسلام والعجم. يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. عرفان منصوب لأنه مفعول له أو مفعول لأجله. يكاد يمسكه عرفان راحته، أي لأجل عرفانه براحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يعني إذا جاء يلمس بيده الحجر الأسود يكاد لعرفان الحجر به أن يمسك كفه. في كفه خيزران ريحه عبق، من كف أروع في عرمينه شمم. في كفه خيزران ريحه عبق، أي باق أثره في يده، من كف أروع. والأروع من يعجبك بشجاعته وحسنه. في عرنينه شمم، في أنفه ارتفاع وحسن. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. ينشق نور الهدى عن نور غرته، كالشمس تنجاب من إشراقها الظلم. منشقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يقول: ينشق نور الهدى عن نور غرته، والغرة بياض في الجبهة كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم، تنجاب تنكشف. فليس قولك من هذا بضائره، أي بضاره، الغرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان تستمطران، ولا يعروهما ولا يلحقهما عدم، أي فقدان. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، والبادرة هي ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، حسن الخلق والخلق. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فلما قال أبو فراس هذا حبسه هشام ثم أطلقه، فوجه إليه علي بن الحسين 10,000 درهم وقال اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان معنا في هذا الوقت أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال ما قلت ما كان إلا لله. فقال له علي بن الحسين قد رأى الله مكانك، ولكن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لم نرجع فيه. وأقسم عليه فقبلها. وبسبيل مما نحن فيه، ما هو معروف من قصة مداس أبي القاسم الطنبوري، فقد حكي أنه كان ببغداد شخص يعرف بأبي القاسم الطنبوري، وكان صاحب نوادر وحكايات، وله مداس، والمداس كسحاب ما يلبس في الرجل. وكان له مداس له مدة سنين، كلما انقطع منه موضع جعل عليه رقعة، إلى أن صار في غاية الثقل، وصار يضرب به المثل فيقال أثقل من مداس أبي القاسم الطنبوري. واتفق أنه دخل سوق الزجاج فقال له سمسار يا أبا القاسم قد وصل تاجر من حلب ومعه زجاج مذهب قد كسد، فابتعه منه وأنا أبيعه لك بعد مدة بمكسب المثل مثلين. فابتاعه ب60 دينارا. ثم دخل سوق العطارين فقال له سمسار آخر قد ورد تاجر آخر من نصيرين بماء ورد في غاية الحسن والرخص، فابتعه منه وأنا أبيعه لك بفائدة كثيرة. فابتاعه ب60 دينارا أخرى، ثم جعله في الزجاج المذهب ووضعه على رف في صدر البيت. ثم دخل الحمام بفلس فقال له بعض أصدقائه يا أبا القاسم أشتهي أن تغير مداسك، فإنه في غاية الرداء وأنت ذو مال. فقال السمع والطاعة. ولما خرج من الحمام ولبس ثيابه، والحمامات في ذلك الوقت كانت عامة، فلما خرج من الحمام ولبس ثيابه وجد إلى جانب مداسه مداسا جديدا، فلبسه ومضى إلى بيته. ظن أو اعتقد أن صاحبه الذي أشار عليه قد أنفذ ونفذ ما أشار به عليه، وابتاع له مداسا جديدا، فجاء به فوضعه بجوار مداسه القديم. فلما خرج وجد إلى جانب مداسه مداسا جديدا فلبسه ومضى إلى بيته. وكان القاضي دخل الحمام يغتسل ففقد مداسه، فقال الذي لبس مداسي ما ترك عوضه شيئا. فوجدوا مداس أبي القاسم الطنبوري، قالوا هو لفلان وهو معروف، فكبسوا بيته فوجدوا مداس القاضي عنده فأخذ منه وضرب وحبس وغرم جملة مال حتى خرج من الحبس. فأخذ المداس وفي نفسه موجدة عليه فألقاه في دجلة فغاص لثقله في الماء، فرمى بعض الصيادين شبكته فطلع فيها المداس. ولأنه مشهور ذائع الصيت قال الصياد: هذا مداس أبي القاسم الطنبوري، والظاهر أنه سقط منه. فحمله إلى بيت أبي القاسم فلم يجد، فرماه من الطاق إلى بيته فسقط على الرف الذي عليه الزجاج، فتبدد ماء الورد وانكسر الزجاج. فلما رأى أبو القاسم ذلك لطم على وجهه وصاح: وافقراه، أفقرني هذا المداس. ثم قام يحفر له في الليل حفرة، فسمع الجيران حس الحفرة فظنوا أنه نقب، أن اللصوص قد جاءوا بليل ينقبون عليهم بيتهم بنقب جدارهم، فشكوه إلى الوالي، فأرسل إليه من اعتقله وقال له: تنقب على الناس حائطهم، سجنوه. ففعلوا، فلم يخرج من السجن إلا بعد أن غرم جملة مال. فأخذ المداس ورماه في مستراح الخان، فسد قصبة المستراح وفاض. وقصبة المستراح هي أنبوب الصرف في هذا الزمان. فأخذ المداس ورماه في مستراح الخان، فسد قصبة المستراح وفاض. فكشف الصناع ذلك حتى وقفوا على موضع السد، فوجدوه مداس أبي القاسم الطنبوري، فحملوه إلى الوالي وحكوا له، فقال: غرموه المصروف جملة. فقال: ما بقيت أفارق هذا المداس. وغسله وجعله على السطح حتى يجف، لأنه كان غارقا في القدر في المستراح، فغسله وجعله على السطح حتى يجف. فرآه كلب ظنه رمة، فحمله عبر به إلى سطح آخر، فسقط على امرأة حامل فارتجفت وأسقطت ولدا ذكرا. فنظروا ما السبب، فإذا مداس أبي القاسم. فرفع إلى الحاكم فقال: يجب عليه غرة، وهي دية الجنين، إذا أسقط ميتا وقدرها عبد أو أمة أو نصف عشر الدية الكاملة للقتل القطأ. فقال: يجب عليه غرة. فابتاع لهم غلاما وخرج وقد افتقر ولم يبق معه شيء. فأخذ المداس وجاء به إلى القاضي وحكى له جميع ما اتفق له فيه، وقال: أشتهي أن يكتب مولانا القاضي بيني وبين هذا المداس مبارأة بأنه ليس مني ولست منه، وأنني بريء منه، ومهما فعله هذا المداس يؤاخذ به ولا يلزمه، وإنما يلزمه هو، فقد أفقرني. فضحك القاضي ووصله بشيء ومضى. فهذه قصة ذكرها جامع أخبار الأدب، وهي تكاد تصور لك ما حدث تصويرا، وكأنما تنقل لك ما كان بعجره وبجره، فكأنك تشهد الرجل وقد وقع في حي صبيص لا يدري ما يصنع بهذا المداس الأحمق الذي يورطه مرة بعد مرة في تلك المضائق، يتكلف المال ويعاني ما يعاني من الحبس والتضييق، والمداس لا يلتفت، وإنما هو ماض في غيه يورطه مرة بعد مرة، فلم يجد مخرجا من ذلك إلا بأن تكتب مبارأة بينه وبينه، كأنما هي طلاق المتلاعنين. وقدرة اللغة، مع أنه قد صيغ هذا الخبر بلغة وسط، وإنما هي سلسة سهلة تنقل ما كان وتصوره. وهذا نص من نصوص الشعر للعباس بن مرداس المتوفى سنة 16 من الهجرة، وفيه حكمة وفيه دلالة على أمر يغفل عنه كثير من الناس. يقول: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير، بغاة الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور، ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور، لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير، فإن أك في شراركم قليلا، فإني في خياركم كثير. والحكمة التي يريد أن يلفت إليها هي أن الناس ليسوا بأشكالهم وظواهرهم، وإنما هم بحقائقهم ومعادنهم. ولذلك يدلل بمن خلا من العقل والنظر وكان بهيمية الطبع والخيم، فيذكر البعير وقد طال بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، ويحبسه على الذل الحبل البالي، ولو كان رمة، ولو كان هذا الحبل لا يتماسك، وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير، جمع هراوة، وهذه الهراوة هي العصا، فيضرب بها فلا يغار ولا ينكر. فإن أك في شراركم قليلا، فإني في خياركم كثير. ولصالح ابن عبد القدوس قصيدة تعرف بالقصيدة الزينبية، يقول فيها: وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب، واحذره إن لاقيته متبسما، فالليث يبدو نابه إذ يغضب، إن العدو وإن تقادم عهده، فالحقد باق في الصدور مغيب، وإذا الصديق لقيته متملقا، فهو العدو وحقه يتجنب، لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وصل الكرام وإن رموك بجفوة، فالصفح عنهم والتجاوز أصوب، واختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، إن الغني من الرجال مكرم، وتراه يرجى ما لديه ويرهب، ويبش بالترحيب عند قدومه، ويقام عند سلامه ويقرب، وصل الكرام وإن رموك بجفوة، فالصفح عنهم والتجاوز أصوب، واختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، إن الغني من الرجال مكرم، وتراه يرجى ما لديه ويرهب، ويبش بالترحيب عند قدومه، ويقام عند سلامه ويقرب، والفقر شين للرجال فإنه حقا يهون به الشريف الأنسب، واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل، واسمح لهم إن أذنبوا، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحب، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب، والسر فاكتمه ولا تنطق به، إن الزجاجة كسرها لا يشعب. وكذاك سر المرء إن لم يطوه نشرته ألسنة تزيد وتكذب. لا تحرصا فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب. ورع الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب. وإذا أصابك نكبة فاصبر لها، من ذا رأيت مسلما لا ينكب. وإذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك، فاضرع لربك، إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. واحذر مصاحبة اللئيم، فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. وله ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. إذا ارعوى عاد إلى جهله، كذي الضنى عاد إلى نكسه. وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه، حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه. وشعرنا العربي مملوء بأمثال هذه الحكم في هذا البيان العذب، والصياغة الرائقة، والأسر الشديد الركين، في حلاوة سياق وحسن أداء، ولكن قومي لا يعلمون. ومن ذلك تلك القصيدة العظيمة لمعلي بن أوس، التي يخط فيها لذوي الأرحام طريقهم في معاملة أرحامهم إذا ما حسدوهم وبغوا عليهم. يقول معلو بن أوس في قصيدته العصماء العظيمة: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه، بحلمي عنه وهو ليس له حلم. قلمت أظفار حقده، والضغن من أشد البغض. وذي رحم قلمت أظفار ضغنه، بحلمي عنه وهو ليس له حلم. يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم. فإن أعفو عنه أغض عينا على قذى، وليس له بالصفح عن ذنبه علم. وإن أنتصر منه أكن مثل رائش سهام عدو يستهاض بها العظم. صبرت على ما كان بيني وبينه، وما تستوي حرب الأقارب والسلم. وبادرت منه النأي، والمرء قادر على سهمه ما دام في كفه السهم. صبرت على ما كان بيني وبينه، وما تستوي حرب الأقارب والسلم. وبادرت منه النأي، والمرء قادر على سهمه ما دام في كفه السهم. ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم. إذا سمته وصل القرابة سامني، قطيعتها تلك السفاهة والإثم. وإن أدعوه للنصف أأبى ويعصني، ويدعو لحكم جائر غيره الحكم. فلولا اتقاء الله والرحم التي رعايتها حق وتعطيلها ظلم، إذا لعلاه بارقي وخطمته بوسم شنار لا يشاكهه واسم، ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم. يود لوني معدم ذو خصاصة، وأكره جهدي أن يخالطه العدم. ويعتد غنما في الحوادث نكبتي، وما إن له فيها سناء ولا غنم. فما زلت في ديني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم. وخفض له مني الجناح تألفا لتدنيه مني القرابة والرحم. وقولي إذا أخشى عليه مصيبة ألسلم فداك الخال ذو العقد والعم. وصبري على أشياء منه تريبني، وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم. لأستل منه الضغن حتى استللته، وقد كان ذا ضغن يضيق به الحزم. رأيت انثلاما بيننا فرقعته برفقي وإحيائي وقد يرقع الثلم. وأبرأت غل الصدر منه توسعا بحلمي كما تشفى بلدوية الكلم. فداويته حتى ارفأن نفاره، فعدنا كأن لم يكن بيننا صرم. وأطفى نار الحرب بيني وبينه، فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. قصيدة عظيمة فيها ما فيها من سبيل معاملة ذوي الأرحام، وفيها ما فيها من ترفع على الصغائر واحتقار للدسائس، وفيها ما فيها من كرم المحتد وخالص الشيم وعظيم الخيم، وفيها ما فيها من تمسك بأخلاق دين الإسلام العظيم. فهذه القصيدة جديرة بحفظها، وهي دائعة شائعة في أدبنا العربي، قصيدة معن بن أوس، ولكن قومي لا يعلمون. وقال صلاح الدين خليل ابن أيبة الصفدي المتوفى سنة 64 و700، قال في الحكم من لاميته: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام بكف الدارع البطل. واستشعر الحلم في كل الأمور، ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجل. وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. ولا يغرنك من تبدو بشاشته منه إليك، فإن السم في العسل. وإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل. وقال صفي الدين الحلي المتوفى سنة 400، قال: يصف حديقة وأطلق الطير فيها سجع منطقه، ما بين مختلف منه ومتفق. والظل يسرق بين الدوح خطوته، وللمياه دبيب غير مسترق. وقد بدا الورد مفترا مباسمه، والنرجس الغض فيها شاخص الحدق. والسحب تبكي وتغر البرق مبتسم، والطير تسجع من تيه ومن أنق. فالطير في طرب، والسحب في حرب، والماء في هرب، والغصن في قلق. تكاد ترقص رقص، وهو يصور لك الصورة شاخصة. يصف هذه الحديقة في ذلك اليوم الممطر، يقول: وأطلق الطير فيها سجع منطقه، ما بين مختلف منه ومتفق. والظل يسرق بين الدوح خطوته، وللمياه دبيب غير مسترق. وقد بدا الورد مفترا مباسمه، والنرجس الغض فيها شاخص الحدق، والسحب تبكي وثغر البرق مبتسم، والطير تسجع من تيه ومن أنق، فالطير في طرب والسحب في حرب والماء في هرب والغصن في قلق. وقال أيضا في الأخلاق والخصال: لا يمتطي المجد من لم يركب الخطرا، ولا ينال العلا من قدم الحذرا، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا. لا بد للشهد من نحل يمنعه، ولا يجتني النفع من لم يحمل الضررا. لا يبلغ السول إلا بعد مؤلمة، ولا تتم المنى إلا لمن صبرا. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا. وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا بالغير معتبرا. من دبر العيش بالآراء دام له صفوا، وجاء إليه القطب معتذرا. يهون بالرأي ما يجري القضاء به، من أخطأ الرأي لا يستذنب القدرا. وهو يعني بالرأي للرأي المذموم، وإنما يعني بالرأي النظر في تدبير المعيشة وفي عواقب الأمور. وقال الحريري مبينا أصلا من أصول معاملة الإخوة بعضهم بعضا، قال: سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى أن تعني فيه إن زاغ يوما أو قصط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز وابن إذا شحط، أقن الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز وابن إذا شحط، أقن الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام قد توفي سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مدح السفر: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. الأسد لولا فراق الغاب ما افكرست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. فهو يتكلم في تهوين الغربة على المغتربين، وفي بيان فضل من فضائلها وفضلها. وله في المؤاخاة رحمه الله تعالى: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويطهر سرا كان بالأمس في خفا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق يصدق الوعد منصفا. ويقول رحمه الله تعالى في عزة النفس وترفعها عن الصغائر والسفاسف وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية ولست بهياب لمن لا يهابني ولست أرى للمرء ما لا يرى لي فإن تبن مني تبن منك مودتي وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا. وللسموأل ابن عاديا المتوفى سنة 62 قبل هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل رسى عصره تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره يعز على من رامه ويطول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وهي قصيدة حماسية طويلة محفوظة عند السابقين من العلماء والأدباء بل وعند كثير من العامة فإنهم كانوا يستظهرون كثيرا من تلك الأبيات وتجري على ألسنتهم في كثير من المناسبات. فخلف من بعدهم خلف كرهوا لغة الآباء والأجداد وجانبوا لغة القرآن الذي هو كلام رب الأرض والسماء وكرهوا اللغة التي تكلم بها صفوة الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم اهدنا إلى الحق ومسكنا به وأقمنا عليه واقبضنا عليه واحشرنا في زمرة أهله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.